إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم
بيوت دافئة.
بيوت دافئة.
البيت الكبير
الذي يحتضن طفولتنا وذكرياتنا،
نغترف من حنايا دفئه
ونستظل بظل محبته.
بيوت دافئة،
برنامج يعيد الاهتمام بقضايا الأسرة،
من إعداد وتقديم
نجلاء محمد.
يشاركها التقديم
علاء الدين القانص.
بيوت دافئة من إخراج
رقية الكبسي.
أعزائنا المستمعين، نلتقيكم بالمحبة مجددا أيها الأحبة يا أصحاب البيوت الدافئة.
نرحب بكل المتابعين لنا وندعوكم للمتابعة هذه الرحلة المميزة عبر حلقة اليوم من بيوت دافئة. أهلا بكم ومرحبا.
أناقة فكر. كلما تعلمنا العيش في اللحظة ازدادت لحظاتنا جمالاً.
عش وتمتع باللحظة الحاضرة.
مستمعينا الأحبة، نحن نقنع أنفسنا بأن حياتنا ستصبح أفضل بعد أن نتزوج. نستقبل طفلنا الأول وطفلا آخر بعده، ومن ثم نصاب بالإحباط لأن أطفالنا ما زالوا صغار، ومن ثم نخبر أنفسنا بأننا سوف نكون في حال أفضل عندما نحصل على سيارة جديدة ورحلة سفر، وأخيرا أن نتقاعد من العمل ونتفرغ للحياة بسعادة.
الحقيقة أنه لا يوجد وقت للعيش بسعادة أفضل من الآن، فإن لم يكن الآن فمتى إذن؟ حياتك مملوءة دوما بالتحديات، ولذلك فمن الأفضل أن تقرر عيشها بسعادة أكبر على الرغم من كل التحديات. دائما يبدو بأن الحياة الحقيقية هي على وشك أن تبدأ، ولكن في كل مرة هناك محنة يجب تجاوزها، عقبة في الطريق يجب عبورها، عمل يجب إنجازه، ودين يجب دفعه، ووقت يجب صرفه كي تبدأ الحياة. ولكن أخيرا بدأنا نفهم بأن هذه الأمور هي الحياة في الأساس. يجب أن نفهم بأنه لا وجود للطريق نحو السعادة، السعادة هي بذاتها الطريق، ولذلك فاستمتع بكل لحظة تعيشها.
السعادة هي رحلة وليست محطة تصلها. لا وقت أفضل كي تكون سعيدا أكثر من هذه اللحظات، وتمتع باللحظة الحاضرة فقط، لأننا جميعا نعلم في دواخل نفوسنا بأن الحياة هي أكثر بكثير من مجرد أن نحقق الفوز لأنفسنا. الأمر الأكثر أهمية في هذه الحياة هي أن نساعد الآخرين على النجاح والفوز، حتى لو كان هذا معناه أن نبطئ وننظر إلى الخلف ونغير اتجاه سباقنا.
زينة الحياة الدنيا.
كل طفل يحتاج إلى شخص بالغ يكون مجنونا بحبه وبشكل غير عقلاني.
خمس عبارات لا يجب أبداً أن يسمعها طفلك.
التربية الصالحة وبناء شخصية متزنة نفسيا وجسمانيا غاية كل الآباء والأمهات ومنتهى آمالهم، لكن ليس كل ما يتمناه المرء يدركه، فكثير ما تكون النتائج مخيبة للآمال، وذلك بسبب أخطاء ترتكب في تربية الطفل خلال سنواته الأولى، أخطرها عبارات نطلقها جزافا ولا نلقي لها بالا، ولكن وقعها في نفس الطفل شديد وملازم له في جميع مراحل حياته.
هذه العبارات الشديدة الأثر نلخصها في 5 عبارات يجب تجنبها خلال التعامل مع الطفل مهما كان الأمر.
أنت مجرد خطأ، ما كان يجب عليك أن تولد.
لعلها أخطر عبارة يمكن أن تلقى على مسامع الطفل، وستؤدي حتما إلى جرح مشاعره وزعزع ثقته بنفسه، وستجعله يحس بأنه منبوذ. لذلك يجب تفادي هذه العبارة المدمرة مهما بلغت درجة إحباطك من سلوك الطفل. أسرع وإلا تركتك هنا.
الأطفال لا يدركون مفهوم الزمن كما يدركه الكبار، لذلك فهذه العبارة لا تعنيه إلا في شقها الثاني، ولا تزيد لديه سوى الخوف من الهجر أو الانفصال أو الإحساس بعدم الأمان داخل الأسرة، خصوصا إذا كانت هذه الأخيرة تطبعها الصراعات والمشاكل بين الأبوين. أنت دائما تفشل في إنجاز ما يطلب منك.
الهدف من إطلاق هذه العبارة هو تحفيز الطفل للنجاح في إنجاز المهام التي تطلب منه، لكن النتيجة تكون عكسية تماما فيما يفهمه الطفل من كلامك، هو أنه غير قادر على فعل شيء بشكل جيد، مما يؤثر سلبا على ثقته بنفسه. يمكنك بدلا من ذلك أن تقول له مثلا: أريد منك أن تنجز ما يلي بهذه الطريقة مع تدقيق المهمة المطلوبة، وسترى آنذاك أنه بالفعل قادر على النجاح في إنجاز المهام حين يطلب منه ذلك بالطريقة الصحيحة. كنت أود أن تكون مثل أخيك أو أختك.
لا أحد يحب أن يقارن مع أي كان، الجميع يريدون أن يكونوا موضع تقدير لشخوصهم وذواتهم، فالطفل الذي يسمع مثل هذه العبارات المحبطة لا محالة سيشعر بالنقص والعجز والإقصاء من طرف الآخرين. تعليقات وعبارات سلبية تصدر من أحد الأبوين في حق الآخر.
مهما كانت الظروف وحجم الخلاف، فلا يجب أبدا أن يوظف الأطفال لتصفية الحسابات بين الزوجين، أو يسعى أحدهما لتشويه صورة الآخر لدى الأبناء ظنا منه أنه سيجعل الأبناء في صفه، بينما النتيجة عكس ذلك تماما وتظهر للأطفال مدى هشاشة العلاقة بين والديهما، مما يشعرهم بعدم الأمان إذا حدث وفقدت السيطرة يوما على أقوالك وحدثت طفلك بمثل هذه الأحاديث. فالحل الأمثل يكمن في أن تعتذر له وتقول قول له أنك كنت في حالة غضب وأنك لم تكن تعني ما تقول.
يحتاج الأطفال دائما للتشجيع والتحفيز من طرف الوالدين للمساعدة على بناء الثقة بالذات واحترامها، لذلك وجب علينا الاحتياط عند الحديث مع أطفالنا بغض النظر عن حالاتنا النفسية، فالكثير من المنحرفين كان سببهم كلمات أو عبارات رددت على مسامعهم حينما كانوا صغارا وقلبت حياتهم رأسا على عقب.
مملكتي. لا تزحم الجدران باللوحات، وضع فقط القليل منها والتي تبرز جمال المكان وتناسقه.
طريقة تنظيف جدران المنزل.
جدران المنزل تتعرض للاتساخ لأكثر من سبب، منها العوامل حولنا إذ تعلق بها الأتربة وهنا يسهل تنظيفها بأقل مجهود، لكن تتعرض الجدران للاتساخ بسبب الأطفال وما يقومون به من استخدام أقلام الرسم على الجدران أو الشخبطة مما يتسبب في اتساخها وتشويه شكلها أو الطبع عليها بأيديهم المتسخة أو الملوثة بالطعام والمواد الدهنية. وبالطبع فإنه لا يمكن ترك الجدران بهذا الحال المشوه، إذ يجب تنظيفها لتستعيد شكلها ولونها مما يساعد على تحسن أجواء المنزل والإضاءة به.
كما يمكن تنظيف الجدران باستخدام بعض المواد التي توجد بمنزلك وتكون آمنة عليك وعلى أطفالك، إذ لا خوف عليهم من أي آثار جانبية قد تؤثر بأفراد أسرتك وبخاصة الأطفال أو المرضى.
الطريقة الأولى تناسب بشكل كبير الجدران الملوثة ببقايا طعام العالقة بالأيدي ويستخدم فيها البيكنج صودا أو صودا الخبز. هاتي إسفنجة مغطاة بالبيكنج صودا وقومي بالمسح أو الفرك بخفة للجدران في حركات دائرية وستبدأ الأوساخ في الاختفاء من الجدران. هاتي إسفنجة أخرى نظيفة وبلليها بالماء النظيف وابدأي في إزالة أثر البيكنج صودا على الجدران بها.
الطريقة الثانية تناسب بشكل كبير تنظيف ألوان الشمع عن الجدران. يتم هنا استبدال البيكنج صودا بمعجون الأسنان، ويمكن هنا استخدام أي نوع متاح لديك في المنزل. فقط قومي بوضع القليل من المعجون على أماكن الشخبطة أو الألوان، ثم هاتي إسفنجة مبللة وابدأي في المسح بحركات دائرية إلى أن تختفي آثار الألوان عن الجدران.
الطريقة الثالثة الخل الأبيض، واحد من المقتنيات السحرية في منزلك، إذ يمكن استخدامه بجانب الطعام في العديد من عمليات التنظيف بالمنزل، حيث يتم خلطه مع كمية من الماء وتبليل قطعة من القماش أو الإسفنج بالمحلول، وتفرك الجدران بشكل لطيف، ثم يتم مسح الجدران بقطعة نظيفة من القماش لتتخلص من أثار الخل، أو يمكن وضع المحلول في زجاجة رش، ثم قومي برش الجدران بها، ثم مسحها بقطعة القماش أو الإسفنج.
يفضل أن تتم عملية التنظيف الدورية للجدران مع نهاية فصل الربيع وبداية فصل الخريف، مما يسهل علينا فتح النوافذ والبلكونات، ومما يسهل أيضا ويسرع عملية تجفيف الجدران بعد عملية التنظيف، حيث أن تراكم المياه أو الرطوبة على الجدران تؤثر على الطلاء والجدار بالسلب.
علاج. الخوف من التعب تعب، والإقدام على التعب راحة.
أسباب مختلفة لتشعر بالتعب، طرق فعالة في علاج التعب والإرهاق.
أكثر الأسباب شيوعاً للتعرض للإرهاق والتعب مرتبطة بعاداتنا اليومية، وبالقليل من التغيير قد تتحرر من سطوة التعب.
ماذا تأكل؟ ليست قلة الطعام وحدها هي ما يسبب التعب، كذلك فإن تناول الطعام الخاطئ يجعل من طعامك عديم الفائدة. كثرة السكريات والكافيين لن تمنحك النشاط، بل بالعكس فهي تزيد الوضع سوءا وتقلل من مستويات الطاقة لديك إلى حد كبير.
حاول حاول أن تتناول الطعام الصحي ما أمكنك، وبخاصة الخضروات والفواكه والبروتينات، وتذكر أهمية الإفطار، فهو يمنحك الطاقة الكافية لتواصل نهارك. يجب أن تتناول إفطارك باكرا، وإلا فلن تستفيد ولن يستفيد الجسم منه، فعملية الأيض تصل أقصاها في فترة الصباح الباكر.
هل تنام جيدا؟ كثير من الناس يعاني من التعب لسنوات ولا يعلم أن السبب هو قلة النوم لديه أو قلة جودة النوم لديه. فجميعنا يعلم أن النوم المثالي من 6 إلى 8 ساعات يوميا لدى البالغين، ولكن ما لا يعلمه الكثير هو أن كمية النوم وحدها لا تكفي لتمنحك النشاط الكافي، إذ أن ما يهم هو الجودة وليس الكم.
ابتعد عن المشروبات الحاوية على الكافيين كالقهوة والشاي وغيرها قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل، ويفضل إذا كنت من محبي المنبهات أن تكتفي بشربها صباحا فقط، وتخلص من عوامل التشويش والضوضاء وكل ما له علاقة بالتكنولوجيا قبل النوم بعدة ساعات.
مع أن الأسباب السابقة هي الأكثر شيوعاً لدى من يعانون من التعب، إلا أنه إذا كان لم يكن أي من الأسباب المذكورة آنفاً هو السبب وراء تعرضك للتعب، فربما يكون الأمر أكثر من مجرد تغيير في العادات. والقائمة التالية تحتوي بقية الأسباب التي قد تستدعي مراجعة الطبيب في بعضها.
الأنيميا أو فقر الدم من أهم أسباب التعب والإرهاق.
نقص بعض المواد الغذائية عامل مهم في التعب والإرهاق، وأهمها البوتاسيوم، ويمكن التحقق منه بإجراء الفحص الطبي.
مشاكل الغدة الدرقية مسببة أيضا للتعب والإرهاق.
مرض السكري،
الاكتئاب،
مشاكل النوم، الشخير وانقطاع النفس النومي،
مشاكل القلب،
الجفاف، وهو سبب أساسي في التعب والإرهاق،
وأخيرا ساعات العمل الليلية.
تحدث مع طبيبك إذا كانت المشكلة مستمرة، أو حاول أن تغير من ساعات عملك إذا كانت تضر بأدائك وصحتك. وعلى الدوام نتمنى لكم الصحة والسلامة.
رحيق الورد.
مقابل كل شيء يفقد هناك شيء يكتسب، فلا يوجد شيء اسمه خسارة مطلقة.
ثلاثة معتقدات خاطئة عن الزواج تتسبب في الطلاق.
العلاقة الزوجية شأنها شأن كل العلاقات الإنسانية، لها معتقداتها ومفاهيمها الصحيحة والخاطئة، التي إذا لم يتم التعامل معها بالشكل المناسب قد تكثر وتتسبب في تدمير العلاقة بين الزوجين وتصل إلى حد الانفصال.
يعتبر الزواج النظام الأمثل الذي توصلت إليه البشرية بهدف تنظيم العلاقة بين الجنسين وتكوين أسرة وإنجاب الأطفال. من هنا جاءت أهمية وضع أسس الحياة الزوجية السليمة الناجحة والسعيدة. لذا ينبغي أن نتعرف على ماهية الحياة الزوجية بآدابها وسلوكها ومفاهيمها الخاطئة والصائبة.
يدخل الكثير من الأزواج والزوجات الحياة الزوجية وفي أذهانهم مجموعة من المفاهيم والأفكار الخاطئة التي قد تكون لها آثار سلبية على حياتهم الزوجية، لذا ينبغي تصحيح هذه المفاهيم.
الكمال والمثالية سر نجاح العلاقة الزوجية. قد يعتقد البعض أن النجاح في الحياة الزوجية يتمثل في خلوها من المشاكل والخلافات، وهذا تفكير خاطئ 100%، لأن المشكلات والخلافات أمر لا مفر منه. لكن نجاح الحياة الزوجية يترجم في نجاح الزوجين في إدارة الأزمات والتغلب على المشكلات التي تواجههما في مشوارهما الأسري.
من من المرجح أن تضحي الزوجة من أجل حل مشاكل الحياة الزوجية. تبدأ في تقديم التضحيات والتنازلات ظنا منها أنها بهذا تحافظ على صورة علاقتها الزوجية المثالية الخالية من المشاكل، خاصة أمام العائلة أو الأصدقاء أو العكس. لكن هذا ما من شأنه سوى تضخيم المشاكل التي ستتراكم مع مرور الوقت إلى أن تصبح غير قابلة للإصلاح وتؤدي في النهاية إلى الطلاق.
اتباع أسلوب الحياة العزوبية بعد الزواج. لابد أن يعلم الزوج والزوجة أنه يجب عليهم الاشتراك في اتخاذ القرارات الأسرية، وأنه أمر لا مفر منه سواء على مستوى الأبناء أو فيما يتعلق بخصوصية الزوجين أو حتى مستقبل الأسرة. قد يكره الأزواج أن تملك الزوجة قرارا ويكون لها رأي ويشعر بأنها ند له، ولكن في واقع الأمر إن الزواج الصحيح لابد أن يكون مبني على التفاهم والمشاركة واحترام كيان المرأة والرجل على حد سواء.
الحياة الزوجية لا تستدعي الاعتذار عند الخطأ. من الطبيعي أن نرتكب الأخطاء، فهذا من سمات بني البشر، لكن للأسف القليل منا فقط من يعترفون بأخطائهم ويحاولون التفكير عنها في الحياة الزوجية. في الحياة الزوجية الذين إذا أخطأوا في حق الأزواج الأنانيون الأمر سيان. هناك الكثير من زوجاتهم يترفعون عن الاعتذار لكون الزوج يعتقد أن هذا يقلل من كرامته. أما في المقابل إذا أخطأت الزوجة فنجد أن الزوج يصر أن تعترف بخطأها وتعتذر عنه أو العكس من قبل بعض الزوجات.
في الأخير يجب أن نتذكر أن الحياة الزوجية هي تشاركية يجب أن تبنى على التفاهم والصدق والشفافية من قبل كلا الزوجين، مع الحرص أن يدعما بعضهما البعض ويشكلا معا فريقا واحدا.
سنلتقيكم بكل ود في الحلقة القادمة،
حاملين معنا مواضيع جديدة لكل البيوت الدافئة.
حتى الملتقى نجدد أمانينا لكم بحياة سعيدة وهادئة.
في أمان الله. قدمنا لكم
بيوت دافئة
مع تحيات
نجلاء محمد،
علاء الدين محمد،
ورقية الكبسي.